أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ مصطفى.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. بإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن كثير رحمه الله، قال الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. قال رحمه الله: وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى، حيث إنما أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض. وإذا طلق الزوج قبل الدخول فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينها، لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الحالة، والله أعلم. وتشطير الصداق والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء، لا خلاف بينهم في ذلك، فإنه متى كان قد سمى لها صداقا ثم فارقها قبل دخوله بها فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداق، إلا أن عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج وإن لم يدخل بها، وهو مذهب الشافعي في القديم، وبه حكم الخلفاء الراشدون. لكن قال الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد، أخبرنا ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق، لأن الله تعالى يقول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال الشافعي: هذا أقوى وهو ظاهر الكتاب. قال البيهقي: وليس ابن أبي سليم وإن كان غير محتج به فقد رويناه من حديث ابن أبي طلحة عن ابن عباس فهو يقول. وقوله: إلا أن يعفون، أي النساء عما وجب لها على زوجها من النصف فلا يجب لها عليه شيء. قال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله: إلا أن يعفون، قال: إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها. قال الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن شريح وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد والشعبي والحسن ونافع وقتادة وجابر بن زيد وعطاء الخرساني والضحاك والزهري ومقاتل بن حيان وابن سيرين والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. قال: وخالفهم محمد بن كعب القرظي فقال: إلا أن يعفون، يعني الرجال، وهو قول شاذ لم يتابع عليه، انتهى كلامه. وقوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال ابن أبي حاتم: ذكر عن ابن لهيعة حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولي عقدة النكاح الزوج. وهكذا أسنده ابن مردويه من حديث عبد الله بن لهيعة به. وقد أسنده ابن جرير عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ولم يقل عن أبيه عن جده، فالله أعلم. ثم قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وحدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، قال: حدثنا جرير يعني ابن حازم عن عيسى يعني ابن عاصم قال: سمعت شريحا يقول: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح، فقلت له: هو ولي المرأة. فقال علي: لا، بل هو الزوج. ثم قال في إحدى الروايات عن ابن عباس وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وشريح في أحد قوليه وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع ومحمد بن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرظي وجابر بن زيد وأبي مجلز والربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان أنه الزوج. قلت هذا هو الجديد من قولي الشافعي ومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وابن شبرمة والأوزاعي واختاره ابن جرير. ومأخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج، فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها، وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئا من مال المولية للغير فكذلك في الصداق. قال والوجه الثاني حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح قال ذلك أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه. وروي عن علقمة والحسن وعطاء وطاووس والزهري وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وعكرمة في أحد قوليه ومحمد بن سيرين في أحد قوليه أنه الولي. وهذا مذهب مالك وقول الشافعي في القديم ومأخذه أن الولي هو الذي أكسبها إياه فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها. وقال ابن جرير حدثنا سعيد بن الربيع الرازي وحدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال أذن الله في العفو وأمر به، فأي امرأة عفت جاز عفوها، فإن شحت وظنت عفا وليها وجاز عفوه، وهذا يقتضي صحة عفو الولي وإن كانت رشيدة، وهو مروي عن شريح لكن أنكر عليه الشعبي فرجع عن ذلك وصار إلى أنه الزوج وكان يباهل عليه. وقوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى قال ابن جرير قال بعضهم خوطب به الرجال والنساء. حدثني يونس أخبرنا ابن وهب سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس وأن تعفوا أقرب للتقوى قال أقربهما للتقوى الذي يعفو. وكذا روي عن الشعبي وغيره. وقال مجاهد والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والثوري الفضل ها هنا أن تعفو المرأة عن شطرها أو إتمام الرجل الصداق لها. ولهذا قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم أي الإحسان. قاله سعيد وقال الضحاك وقتادة والسدي وأبو وائل المعروف يعني لا تهملوه بل استعملوه بينكم. وقد قال أبو بكر بن مرداويه حدثنا محمد بن أبي أحمد حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عبد الله بن عبيد عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يديه وينسى الفضل. وقد قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم شرار يبايعون كل مضطر. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرر، فإن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاكه، فإن المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه. وقال سفيان عن أبي هارون قال رأيت عون بن عبد الله في مجلس القرظي فكان عون يحدثنا ولحيته ترش من البكاء ويقول صحبت الأغنياء فكنت من أكثرهم هما حين رأيتهم أحسن ثيابا وأطيب ريحا
ولحياته ترش. نعم وقبله لا يحزنه.
نعم أسأل الله إليكم. وقال سفيان عن أبي هارون قال رأيت عون بن عبد الله في مجلس القرظي فكان عون يحدثنا ولحيته ترش من البكاء ويقول صحبت الأغنياء فكنت من أكثرهم هما حين رأيتهم أحسن ثيابا وأطيب ريحا وأحسن مركبا مني وجالست الفقراء فاسترحت بهم. وقال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم إذا أتاه السائل وليس عنده شيء فليدع له رواه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى إن الله بما تعملون بصير أي لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم وسيجزي كل عامل بعمله. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال رحمه الله يأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتها كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. وقال الإمام أحمد حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن القاسم بن غنام عن جدته أم أبيه الدنيا عن جدته أم فروة وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الأعمال فقال إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة لأول وقتها. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وقال لا نعرفه إلا من طريق العمري وليس بالقوي عند أهل الحديث. وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى وقد اختلف السلف والخلف فيها أي صلاة هي. فقيل إنها الصبح حكاه مالك في الموطأ بلاغا عن علي وابن عباس. قال مالك وذلك رأيي. وقال هشيم وابن علي وغندر وابن أبي عدي وعبد الوهاب وشريك وغيرهم عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي قال صليت خلف ابن عباس الفجر فقنت فيها ورفع يديه ثم قال هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين. رواه ابن جرير ورواه أيضا من حديث عفو عن خلاس بن عمرو عن ابن عباس مثله سواء. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عوف عن أبي المنهال عن أبي العالية عن ابن عباس أنه صلى الغداة في مسجد البصرة فقنت قبل الركوع وقال هذه الصلاة الوسطى التي ذكرها الله في كتابه. فقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال أيضا حدثنا محمد بن عيسى الدامغاني وقال أيضا حدثنا محمد بن عيسى الدامغاني أخبرنا ابن المبارك أخبرنا الربيع بن أنس عن أبي العالية قال صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة الغداء فقلت لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانبي ما الصلاة الوسطى؟ قال هذه الصلاة. وروي من طريق أخرى عن الربيع عن أبي العالية أنه صلى مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء فلما فرغوا قال قلت لهم أيتهن الصلاة الوسطى؟ قالوا التي قد صليتها قبل. وقال أيضا حدثنا ابن بشار حدثنا ابن عتمة عن سعيد بن بشر عن قتادة عن جابر بن عبد الله قال قال الصلاة الوسطى صلاة الصبح. وحكاه ابن أبي حاتم عن ابن عمر وأبي أمامة وأنس وأبي العالية وعبيد بن عمير وعطاء ومجاهد وجابر بن زيد وعكرمة والربيع بن أنس ورواه ابن جرير عن عبد الله بن شداد بن الهادي أيضا وهو الذي نص عليه الشافعي رحمه الله محتجا بقوله وقوموا لله قانتين. والقنوت عنده في صلاة الصبح. ونقله الدمياطي عن عمر ومعاذ وابن عباس وابن عمر وعائشة على خلاف منهم وأبي موسى وجابر وأنس وأبي الشعثاء وطاووس وعطاء وعكرمة ومجاهد. ومنهم من قال هي الوسطى باعتبار أنها لا تقصر وهي بين صلاتين رباعيتين مقصورتين وترد المغرب وقيل لأنها
وترد المغرب
نعم وترد المغرب وقيل لأنها بين صلاتي ليل جهريتين وصلاتي نهار سريتين وقيل إنها صلاة الظهر. قال أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا ابن أبي ذئب عن الزبرقان يعني ابن عمرو عن زهرة يعني ابن معبد قال كنا جلوسا عند زيد بن ثابت فأرسلوا إلى أسامة فسألوه عن الصلاة الوسطى فقال هي الظهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بالهجير. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن أبي حكيم قال سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها. فنزل قوله تعالى فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. ورواه أبو داود في سننه من حديث شعبة به. وقال أحمد أيضا حدثني يزيد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزبر قال أن رهطا من قريش مر بهم زيد بن ثابت وهم مجتمعون فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى فقال هي العصر. فقام إليه رجلان منهم فسألاه فقال هي الظهر ثم انصرف إلى أسامة بن زيد فسألاه فقال هي الظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم وفي تجارتهم، فأنزل الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين رجال أو لا أحرقن بيوتهم. الزبرقان هو ابن عمرو بن أمية الضمري، لم يدرك أحدا من الصحابة، والصحيح ما تقدم من روايته عن زهرة بن معبد وعروة بن الزبير. وقال شعبة وهمام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. وقال أبو داود الطيالسي وغيره عن شعبة: أخبرني عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب قال: قال سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان يحدث عن أبيه عن زيد بن ثابت قال: قال الصلاة الوسطى هي الظهر. ورواه ابن جرير عن زكريا بن يحيى بن أبي زائدة عن عبد الصمد عن شعبة عن عمر بن سليمان به عن زيد بن ثابت في حديث رفعه قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. وممن روي عنه أنها الظهر ابن عمر وأبو سعيد وعائشة على اختلاف عنهم، وهو قول عروة بن الزبير وعبد الله بن شداد بن الهادي، ورواية عن أبي حنيفة رحمهم الله. وقيل إنها صلاة العصر، قال الترمذي والبغوي رحمهم الله، وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم. وقال القاضي الماوردي وهو قول جمهور التابعين. وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر وقول أكثر أهل الأثر. وقال أبو محمد بن عطية في تفسيره هو قول جمهور الناس. وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في كتابه المسمى كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى، وقد نصر فيه أنها العصر، وحكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي أيوب وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب وأبي هريرة وأبي سعيد وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة عن ابن عمر وابن عباس وعائشة على الصحيح عنهم. وبه قال عبيدة وإبراهيم النخعي وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل وعبيد بن أبي مريم وغيرهم، وهو مذهب أحمد بن حنبل. قال القاضي الماوردي والشافعي قال ابن المنذر وهو الصحيح عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، واختاره ابن حبيب المالكي رحمهم الله. ذكر الدليل على ذلك. قال الإمام أحمد،
قال القاضي الماوردي
والشافعي قال ابن المنذر وهو الصحيح عن حنيفة.
نعم، يعني قصده هنا وهو مذهب أحمد والشافعي. نعم
أحسن الله إليكم.
أمين.
ذكر الدليل على ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا، ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء. وكذا رواه مسلم من حديث أبي معاوية محمد بن حازم الضرير، والنسائي من طريق عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن أبي الضحى عن شتير بن شكل بن حميد عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقد رواه مسلم أيضا من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الجزار عن علي به، وأخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وغير واحد من أصحاب المساند والسنن والصحاح من طرق يطول ذكرها عن عبيدة السلماني عن علي به، ورواه الترمذي والنسائي من طريق الحسن البصري عن علي به. قال الترمذي: ولا يعرف سماعه منه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عاصم عن زر قال: قلت لعبيدة: سل عليا عن الصلاة الوسطى، فسأله فقال: كنا نراها الفجر أو الصبح، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم أو بيوتهم نارا. ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي به. وحديث يوم الأحزاب وشغل المشركين وشغل وحديث يوم الأحزاب وشغل المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن أداء صلاة العصر يومئذ مروي عن جماعة من الصحابة يطول ذكرهم، وإنما المقصود رواية من نص منهم في روايته أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقد رواه مسلم أيضا من حديث ابن مسعود والبراء بن عازب رضي الله عنهما. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الصلاة الوسطى صلاة العصر. وحدثنا بهز وعفان قال حدثنا أبان حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وسماها لنا أنها هي صلاة العصر. وحدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي العصر. قال ابن جعفر: سئل عن الصلاة الوسطى. ورواه الترمذي من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة وقال: حسن صحيح وقد سمع منه. حديث آخر وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن التيمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الوسطى صلاة العصر. طريق أخرى بل حديث آخر وقال ابن جرير: حدثني المثنى حدثنا سليمان وقال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا سليمان بن أحمد الجرشي الواسطي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني صدقة بن خالد حدثني خالد بن دهقال عن خالد بن سبلان عن كهيل بن حرملة قال: سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى فقال: اختلفنا فيها كما اختلفتم فيها، ونحن بفناء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفينا الرجل الصالح أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، فقال: أنا أعلم لكم ذلك. فقام فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ثم خرج إلينا فقال: أخبرنا أنها صلاة العصر، غريب من هذا الوجه جدا. حديث آخر قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عبد السلام عن سالم مولى أبي بصير قال حدثني إبراهيم بن يزيد الدمشقي قال: كنت جالسا عند عبد العزيز بن مروان فقال: يا فلان اذهب إلى فلان فقل له: أي شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الوسطى؟ فقال: رجل جالس أرسلني أبو بكر وعمر وأنا غلام صغير أسأله عن الصلاة الوسطى، فأخذ إصبعي الصغيرة فقال: فقال: هذه الفجر، وقبض التي تليها، فقال: هذه الظهر، ثم قبض الإبهام، فقال: هذه المغرب، ثم قبض التي تليها، فقال: هذه العشاء، ثم قال: أي أصابعك بقيت؟ فقلت: الوسطى، فقال: أي الصلاة بقيت؟ فقلت: العصر، فقال: هي العصر. غريب أيضا. حديث آخر قال ابن جرير: حدثني محمد بن عوف الطائي حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش قال حدثني أبي قال حدثني ضمدم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الوسطى صلاة العصر، إسناده لا بأس به. حديث آخر قال أبو حاتم بن حبان في صحيحه قال أبو حاتم بن حبان في صحيحه: حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير حدثنا الجراح بن مخلد حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن مورق العجلي عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. وقد روى الترمذي من حديث محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد اليامي عن مرة الهمداني عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. ثم قال: حسن صحيح. وأخرجه مسلم في صحيحه من طريق محمد بن طلحة به ولفظه: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر الحديث. فهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شيئا، ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من رواية الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وفي الصحيح أيضا من حديث الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة بن الحصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد من أوديتهم يقال له المخمص صلاة العصر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد من أوديتهم يقال له المخمص صلاة العصر فقال إن هذه الصلاة صلاة العصر عرضت على الذين من قبلكم فضيعوها ألا ومن صلاها ضعف له أجره مرتين ألا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهد ثم قال رواه عن يحيى بن إسحاق عن الليث عن خير بن نعيم عن عبد الله بن هبيرة به وهكذا رواه مسلم والنسائي جميعا عن قتيبة عن الليث ورواه مسلم أيضا من حديث محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن خير بن نعيم الحضرمي عن عبد الله بن هبيرة السبائي فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد أيضا قال حدثنا إسحاق قال أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا قالت إذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به وقال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا الحجاج قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان في مصحف عائشة حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر وهكذا رواه من طريق الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها كذلك وقد روى الإمام مالك أيضا عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال كنت أكتب مصحفا لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين وهكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار فقال حدثني أبو جعفر محمد بن علي ونافع مولى بن عمر أن عمر بن نافع قال فذكر مثله وزاد كما حفظتها من النبي صلى الله عليه وسلم طريق أخرى عن حفصة قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن عبد الله بن يزيد الأزدي عن سالم بن عبد الله أن حفصة أمرت إنسانا أن يكتب لها مصحفا فقالت إذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني فلما بلغ آذنها فقالت اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر طريق أخرى قال ابن جرير حدثني ابن المثنى عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن نافع أن حفصة أمرت مولا لها أن يكتب لها مصحفا فقالت إذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلا تكتبها حتى أمليها عليك كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها فلما بلغها أمرته فكتبها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قال نافع فقرأت ذلك المصحف فرأيت فيه الواو وكذا روى ابن جرير عن ابن عباس وعبيد بن عمر أنهما قرأ ذلك وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عبدته قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني أبو سلمة عن عمرو بن رافع مولى عمر قال كان في مصحف
حفصة
على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر
انقطع عندي من عندي
وتقرير معرضتي أنه عطف صلاة العصر أبدأ من أول وتقرير معرضة شغل
انقطع عندي من قولك كان في مصحف حفصة
وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني أبو سلمة عن عمرو بن رافع مولى عمر قال كان في مصحف حفصة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين
وتقرير المعارضة
أنه عطف صلاة العصر على
الصلوات أنه عطف وتقرير المعارضة
أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى بواو العطف التي تقتضي المغايرة فدل ذلك على أنها غيرها وأجيب على ذلك بوجوه أحدها أن هذا إن روي على أنه خبر فحديث علي أصح وأصرح منه وهذا يحتمل أن تكون الواو زائدة كما في قوله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وقوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أو تكون لعطف الصفات لا لعطف الذوات كقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى.
انقطع يا شيخ مصطفى. الذي خلق فسوى.
وكقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وأشباه ذلك كثيرة. وقال الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم. وقال أبو دؤاد الإيادي سلط الموت والمنون عليهم فلهم سلط الموت والمنون عليهم فلهم في صدى المقابر هاموا. والموت هو المنون قال عدي بن زيد العبادي فقدمت الأديم لراهشيه فألفى قولها كذبا ومينا. والكذب هو المين وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل.
الصوت عندك مال يا شيخ مصطفى اليوم، يعني يبعد ويقرب ويتموج.
والكذب هو المين وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل مررت بأخيك وصاحبك، ويكون الصاحب هو الأخ نفسه والله أعلم.
ويكون الصاحب هو الأخ نفسه والله أعلم.
وأما إن روي على أنه قرآن فإنه لم يتواتر، فلا يثبت بمثل خبر الواحد قرآن، ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن عفان في المصحف الإمام، ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة بقراءتهم لا من السبعة ولا غيرهم. ثم قد روي ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة في هذا الحديث، قال مسلم حدثنا إسحاق بن راهويه أخبرنا يحيى بن آدم عن فضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال نزلت حافظ على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، ثم نسخها الله عز وجل فأنزل حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال له زاهر رجل كان مع شقيق أفهي العصر؟ قال قد حدثتك كيف نزلت وكيف نسخها الله عز وجل. قال مسلم ورواه الأشجعي عن الثوري عن الأسود عن شقيق قلت وشقيق هذا لم يروي له مسلم سوى هذا الحديث الواحد والله أعلم. فعلى هذا تكون هذه التلاوة وهي تلاوة الجادة ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة ولمعناها إن كانت الواو دالة على المغايرة وإلا فللفظها فقط والله أعلم. وقيل إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وفي إسناده نظر، فإنه رواه عن أبيه عن أبي الجماهر عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي الخليل عن عمه عن ابن عباس قال الصلاة الوسطى المغرب. وحكى هذا القول ابن جرير عن قبيصة بن زؤيب، وحكي أيضا عن قتادة على اختلاف عنه، ووجه هذا القول بعضهم بأنها وسطى في العدد بين الرباعية والثنائية وبأن لها وتر المفروضات وبما جاء فيها من الفضيلة والله أعلم. وقيل إن العشاء الآخرة اختاره علي بن أحمد الواحدي في تفسيره المشهور، وقيل هي واحدة من الخمس لا بعينها، وأبهمت فيهن كما أبهمت ليلة القدر في الحول أو الشهر أو العشر. ويحكى هذا القول عن سعيد بن المسيب وشريح القاضي ونافي مولى بن عمر والربيع بن خثيم، ونقل أيضا عن زيد بن ثابت واختاره إمام الحرمين الجويني في نهايته. وقيل بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس رواه ابن أبي حاتم عن ابن عمر وفي صحته أيضا نظر. والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري إمام ما وراء البحر، وإنها لإحدى الكبر إذ اختاره مع اطلاعه وحفظه ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر. إذ اختار مع اطلاعه وحفظه ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر. وقيل إنها صلاة العشاء وصلاة الفجر، وقيل بل هي صلاة الجماعة، وقيل صلاة الجمعة، وقيل صلاة الخوف، وقيل بل صلاة عيد الفطر، وقيل بل صلاة عيد الأضحى، وقيل الوتر، وقيل الضحى. وتوقف فيها آخرون لما تعارضت عندهم الأدلة، ولم يظهر لهم وجه الترجيح، ولم يقع الإجماع على قول واحد، بل لم يزل التنازع فيها موجودا من زمن الصحابة وإلى الآن. قال ابن جرير حدثني محمد بن بشار وابن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب قال قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا وشبك بين أصابعه. وقد حكى فخر الدين الرازي في تفسيره قولا عن جمع من العلماء منهم زيد بن ثابت والربيع بن خثيم انها لم يرد بيانها، وانما اريد ابهامها كما ابهمت ليله القدر في شهر رمضان، وساعه الاجابه في يوم الجمعه، والاسم الاعظم في اسماء الله تعالى، ووقت الموت على المكلف ليكون في كل وقت مستعدا، وكذا ابهمت الليله التي ينزل فيها من السماء وباء ليحذرها الناس ويعطوا الأهبة دائما، وكذا وقت الساعة استأثر الله بعلمه فلا تأتي إلا بغتة. وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلها، وإنما المدار ومعترك النزاع في الصبح والعصر، وقد ثبتت السنة بأنها العصر فتعين المصير إليها. وقد روى الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتاب فضائل الشافعي رحمه الله حدثنا أبي سمعت حرملة بن يحيى التجيبي يقول قال الشافعي كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم
كان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف
فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا تقلدوني. وكذا روى الربيع والزعفراني وأحمد بن حنبل عن الشافعي. وقال موسى أبو الوليد بن أبي الجارود عن الشافعي إذا صح الحديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك، فهذا من سيادته وأمانته، وهذا نفس إخوانه من الأئمة
رحمه الله.
وهذا نفس إخواني من الأئمة رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين آمين. ومنها هنا قطع القاضي الماوردي بأن مذهب الشافعي رحمه الله أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وإن كان قد نص في الجديد وغيره أنها الصبح لصحة الأحاديث أنها العصر، وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدثي المذهب ولله الحمد والمنة. ومن الفقهاء في المذهب من ينكر أن تكون هي العصر مذهبا للشافعي، وصمموا على أنها الصبح قولا واحدا. قال الماوردي ومنهم من حكى في المسألة قولين ولتقرير المعارضات والجوابات موضع آخر غير هذا، وقد أفردناه على حدة ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى وقوموا لله قانتين أي خشيعين خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه، وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياها. ولهذا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه وهو في الصلاة اعتذر إليه بذلك وقال إن في الصلاة لشغلا. وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال لمعاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل حدثني الحارث بن سبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. رواه الجماعة سوى ابن ماجه به من طرق عن إسماعيل به. وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة، كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيح قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة فيرد علينا. قال: فلما قدمنا سلمت عليه فلم يرد علي، فأخذني ما قرب وما بعد. فلما سلم قال: إني لم أرد عليك إلا أني كنت في الصلاة، وإن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة، ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم، فهاجر إلى المدينة. وهذه الآية قول وهذه الآية: وقوموا لله قانتين، مدنية بلا خلاف. فقال قائلون: إنما أراد زيد بن أرقم بقوله كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلاة الإخبار عن جنس الناس، واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه منها، والله أعلم. وقال آخرون: إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليها، ويكون ذلك فقد أبيح مرتين وحرم مرتين، كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيرهم، والأول أظهر، والله أيضا أعلم. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا بشر بن الوليد، حدثنا إسحاق بن يحيى عن المسيب عن ابن مسعود قال: كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة، فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في نفسي أنه نزل في شيء. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: وعليك السلام أيها المسلم ورحمة الله، إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، فإذا كنتم في الصلاة فاقنتوا ولا تكلموا. وقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال رحمه الله: لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها، وشدد الأمر بتأكيدها، ذكر الحالة التي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل، وهي حال القتال والتحام الحرب، فقال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا على أي حال كان، رجالا أو ركبانا، يعني مستقبل القبلة وغير مستقبليها. كما قال مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها، ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم ورواه البخاري أيضا من وجه آخر عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أو قريبا منه. ولمسلم أيضا عن ابن عمر قال: فإن كان خوف أشد من ذلك فصلي راكبا أو قائما تومئ إيماء. وفي حديث عبد الله بن أنيس الجهني: لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله، وكان نحو عرفة أو عرفات، فلما واجهه حانت صلاة العصر قال: فخشيت أن تفوتني فجعلت أصلي وأنا أومئ إيماء. الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، وهذا من رخص الله التي رخص لعباده ووضعه الآثار والأغلال عنهم. وقد روى ابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس قال: في هذه الآية يصلي الراكب على دابته والراجل على رجليه. قال: وروي عن الحسن ومجاهد ومكحول والسدي والحكم ومالك والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح نحو ذلك، وزادوا: يومئ برأسه أينما توجه. ثم قال: حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا داود يعني ابن علي عن مطرف العطي عن عطية عن جابر بن عبد الله قال: إذا كانت المسايفة فليومئ برأسه إيماء حيث كان وجهه، فذلك قوله تعالى: فرجالا أو ركبانا. وروي عن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعطية والحكم وحماد وقتادة نحو ذلك. وقد ذهب الإمام أحمد فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان، وعلى ذلك ينزل الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن جرير من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري. زاد مسلم والنسائي وأيوب بن عائذ كلاهما عن بكير بن الأخنس الكوفي عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، وبه قال الحسن البصري وقتادة والضحاك وغيرهم. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا ابن مهدي عن شعبة قال قال سألت الحكم وحمادا وقتادة عن صلاة المسايفة فقالوا ركعة، وهكذا روى الثوري عنهم سواء. وقال ابن جرير أيضا حدثني سعيد بن عمرو السكوني حدثنا بقية بن الوليد حدثنا المسعودي حدثنا يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال قال صلاة الخوف ركعة، واختار هذا القول ابن جرير. وقال البخاري باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول وقال أنس بن مالك حضرت مناهضة
فإن لم يقدروا لا يجزئهم التبكير.
نعم أحسن الله إليكم. فإن لم يقدروا أحسن الله إليكم شيخ. فإن لم يقدروا لا يجزئهم التبكير لا يجزئهم التبكير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول وقال أنس بن مالك حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. هذا لفظ البخاري. ثم استشهد على ذلك بحديث آخر ثم
بحديث تأخيره.
هذا لفظ البخاري ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره عليه السلام صلاة العصر يوم الخندق بعذر المحاربة إلى غيبوبة الشمس، وبقوله عليه السلام بعد ذلك لأصحابه لما جهزهم إلى بني قريظة لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من أدركته الصلاة في الطريق فصلوا وقالوا لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعجيل السير، ومنهم من أدركته فلم يصلي إلى أن غربت الشمس في بني قريظة فلم يعنف واحدا من الفريقين. وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول والجمهور على خلافه، ويعولون على أن صلاة الخوف على الصورة التي ورد بها القرآن في سورة النساء ووردت بها الأحاديث لم تكن مشروعة في غزوة الخندق وإنما شرعت بعد ذلك، وقد جاء مصرحا بهذا في حديث أبي سعيد وغيره. وأما مكحول والأوزاعي والبخاري فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافي جواز ذلك، لأن هذا حال نادر خاص فيجوز فيه مثل ما قلنا بدليل صنيع الصحابة زمن عمر في فتح تستر وقد اشتهر ولم ينكر والله أعلم. وقوله تعالى فإذا أمنتم فاذكروا الله أي أقيموا صلاتكم كما أمرتم فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي مثل ما أنعم عليكم وهداكم للإيمان وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة، فقابلوه بالشكر والذكر كقوله بعد ذكر صلاة الخوف فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وستأتي الأحاديث الواردة في صلاة الخوف وصفاتها في سورة النساء عند قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قال الأكثرون هذه الآية منسوخة بالتي قبلها وهي قوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قال البخاري حدثنا أمية حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير قلت لعثمان بن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها. قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها؟ فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدتها. قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس عن ابن عباس في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة فنسختها آية المواريث فجعل لهن الربع أو الثمن مما ترك الزوج. ثم قال وروي عن أبي موسى الأشعري وابن الزبير ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل بن حيان وعطاء الخرساني والربيع بن أنس أنها منسوخة. وروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله ثم أنزل الله بعده والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها. وقال تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة. قال وروي عن مجاهد والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان قالوا نسختها أربعة أشهر وعشرة. قال وروي عن سعيد بن المسيب قال نسختها التي في الأحزاب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. قلت وروي عن مقاتل وقتادة أنها منسوخة بآية الميراث. وقال البخاري حدثنا إسحاق بن راهويه حدثنا روح حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب فأنزل الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم. فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد رحمه الله. وقال عطاء وقال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. ثم أسند البخاري عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه. فهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاء من أن هذه الآية لم تدل على وجود اعتداد سنة كما زعمه الجمهور حتى يكون ذلك منسوخا بالأربعة الأشهر وعشرة وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات أن يمكننا من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا إن اخترنا ذلك. ولهذا قال تعالى وصية لأزواجهم أن يوصيكم الله بهن وصية كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. وقال وصية من الله وقيل إنما انتصب على معنى فلتوصوا بهن وصية وقرأ آخرون فلتوصوا
يا لعلها والله أعلم فليتوصوا بهن وصية. نعم
وقرأ وقيل إنما انتصب على
معنى أو على الخطاب فلتتوصوا بهن. نعم
نعم فلتتوصوا بهن وصية. وقرأ آخرون بالرفع وصية على معنى كتب عليكم وصية، واختار ابن جرير ولا يمنعن من ذلك لقوله غير إخراج. فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة الأشهر والعشر أو بوضع الحمل واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله تعالى فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. وهذا القول له اتجاه وفي اللفظ مساعدة له، وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس بن تيمية، ورده آخرون منهم الشيخ أبو عمر بن عبد البر، وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوق بآية الميراث إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر والعشر فمسلم، وإن أرادوا أن سكن الأربعة الأشهر وعشر لا تجب في تركة الميت، فهذا محل خلاف بين الأئمة، وهما قولان للشافعي رحمه الله. وقد استدلوا على وجوب السكن في منزل الزوج بما رواه مالك في موطئه عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقاهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى إذا كنت بالحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرة. قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك به، ورواه النسائي أيضا وابن ماجه من طرق عن سعد بن إسحاق به، وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما نزل قوله متاع بالمعروف حقا على المحسنين قال رجل إن شئت أحسنت ففعلت وإن شئت لم أفعل، فأنزل الله هذه الآية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة سواء كانت مفوضة أو مفروضا لها أو مطلقة قبل المسيس أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولا بها، وهو قول عن الشافعي رحمه الله. وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف، واختاره ابن جرير. ومن لم يوجبها مطلقا يخصص من هذا العموم المفهوم قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء،
يخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى
ومن لم يوجبها مطلقا يخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسي قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم فلا تخصيص على المشهور المنصور والله أعلم. وقوله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته أي في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده فيما أمركم به ونهاكم عنه وبينه ووضحه وفسره ولم يتركه مجملا في وقت احتياجكم إليه لعلكم تعقلون أي تفهمون وتتدبرون. قال تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. روي عن ابن عباس أنهم كانوا 4000 وعنه كانوا 8000، وقال أبو صالح 9000، وعن ابن عباس 40000، وقال وهب بن منبه وأبو مالك كانوا 34000. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كانوا أهل قرية يقال لها دا وردان، وكذا قال السدي وأبو صالح وزاد، وزاد من قبل واسط، وقال سعيد بن عبد العزيز كانوا من أهل الزرعات، وقال ابن جريج عن عطاء قال هذا مثل، وقال علي بن عاصم كانوا من أهل دا وردان قرية على فرسخ من واسط. وقال وقيع، وقال وكيع بن الجراح في تفسيره قال حدثنا سفيان عن ميسرة بن حبيب النهدي عن المنهال بن عمرو الأسدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، قال كانوا 4000 خرجوا فرارا من الطاعون، قالوا نأتي أرضا ليس بها موت حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم موتوا فماتوا، فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم، فذلك قوله عز وجل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت الآية. وذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة في زمان بني إسرائيل استوخموا أرضهم وأصابهم بها وباء شديد فخرجوا فرارا من الموت إلى البرية، فنزلوا واديا أفيحا فملأوا ما بين عدوتيه، فأرسل الله إليهم ملكين أحدهما من أسفل الوادي، فأرسل الله إليهم ملكين أحدهما من أسفل الوادي والآخر من أعلاه، فصاح بهم صيحة واحدة فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحد، فحيزوا إلى حظائر وبني عليهم جدران وقبور وفنوا وتمزقوا وتفرقوا. فلما كان بعد دهر مر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له حزقيل، فسأل الله أن يحييهم على يديه فأجابه إلى ذلك، وأمره أن يقول أيتها العظام البارية إن الله يأمرك أن تجتمعي، فاجتمع عظام كل جسد بعضها إلى بعض، ثم أمره فنادى أيتها العظام إن الله يأمرك بأن تكتسي لحما وعصبا وجلدا، فكان ذلك وهو يشاهده، ثم أمره فنادى أيتها الأرواح إن الله يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره، فقاموا أحياء ينظرون قد أحياهم الله بعد رقدتهم الطويلة وهم يقولون سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت. وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة، ولهذا قال تعالى إن الله لذو فضل على الناس، أي فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات الدامغة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم ودنياهم. وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فإن هؤلاء فروا من الوباء طلبا لطول الحياة فعوملوا بنقيض قصدهم، وجاءهم الموت سريعا في آن واحد. ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك وعبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن عبد الحميد عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بن الخطاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، فذكر الحديث، فجاءه عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا لبعض حاجته، فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم منه بأرض فلا تقدموا عليه، فحمد الله عمر ثم انصرف. وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به طريق أخرى لبعضه، قال أحمد حدثنا حجاج ويزيد العمي قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر وهو في الشام عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم، فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فرجع عمر من الشام. وأخرجاه في الصحيحين من حديث مالك عن الزهري بنحوه. وقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، أي كما أن الحذر لا يغني من القدر، كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلا ولا يباعده، بل الأجل محتوم والرزق المقسوم، والرزق مقسوم مقدر مقنن لا يزاد فيه ولا ينقص منه، كما قال تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقال تعالى: وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وروينا عن أمير الجيوش ومقدم العساكر وحامي حوزة الإسلام وسيف الله المسلول سيف عن أمير الجيوش ومقدم العساكر وحامي حوزة الإسلام سيف الله المسلول على أعدائه أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال وهو في سياق الموت: لقد شهدت كذا وكذا موقفا، وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء، يعني أنه يتألم لكونه ما مات قتيلا في الحرب ويتأسف على ذلك ويتألم أن يموت على فراشه. وقوله تعالى:
أحسنك شيخ.
أحسن الله إليكم شيخ.
مين يعني؟ تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: وقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يحث تعالى عباده على الإنفاق في سبيله، وقد كرر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع، وفي حديث النزول أنه يقول تعالى: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا خالف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله، وإن الله لا يريد منا القرض. قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. قال: فناوله يده قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي. قال: وحائط له فيه 600 نخلة، وأم الدحداح فيه وعيالها. قال: فجاء أبو الدحداح فناداه: يا أم الدحداح. قال: لبيك. قال: خرجي، فقد أقرضته ربي عز وجل. وقد رواه ابن مردويه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر مرفوعا بنحوه. وقوله تعالى: قرض حسنا، روي عن عمر وغيره من السلف: هو النفقة في سبيل الله، وقيل هو النفقة على العيال، وقيل هو التسبيح والتقديس. وقوله تعالى: فيضاعف له أضعافا كثيرة، كما قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، وسيأتي الكلام عليها. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال أخبرنا مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي قال: أتيت أبا هريرة فقلت له: إنه بلغني أنك تقول إن الحسنات تضاعف ألف ألف حسنة. قال: ما أعجبك من ذلك؟ لقد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة 2000 ألف حسنة. هذا حديث غريب، وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكير، لكن رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال: قال حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد المؤدب قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا محمد بن عقبة الرباعي عن زياد الجصاص عن أبي عثمان النهدي قال: لم يكن أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني، فقدم قبلي حاجا قال: وقدمت بعده فإذا أهل البصرة يأثرون عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة 1000 ألف حسنة. فقلت: ويحكم، والله ما كان أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني، فما سمعت هذا الحديث. قال: فتحملت أريد أن ألحقه، فوجدته فقد انطلق حاجا، فانطلقت للحج نلقاه في هذا الحديث، فلقيته لهذا، فقلت: يا أبا هريرة، ما حديث سمعت أهل البصرة يأثرون عنك؟ قال: ما هو؟ قلت: زعم أنك تقول إن الله يضاعف الحسنة 1000 ألف حسنة. قال: يا أبا عثمان، ما تعجب من ذا؟ والله يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ويقول: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، والذي نفسي بيده لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة 1000 ألف حسنة. وفي معنى هذا الحديث ما رواه الترمذي وغيره من طريق عمرو بن دينار عن سالم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل سوقا من الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة. الحديث. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مسام قال حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عيسى بن المسيب عن نافع عن ابن عمر قال: لما نزلت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل إلى آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب زد أمتي. فنزلت: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قال: رب زد أمتي. فنزل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وروى ابن ابي حاتم ايضا عن كعب الاحبار انه جاءه رجل فقال: اني سمعت رجلا يقول: من قرأ قل هو الله احد مره واحده بنى الله له 10,000 غرفه من در وياقوت في الجنه، افاصدق بذلك؟ قال: نعم. او عجبت من ذلك؟ قال: نعم، 20,000 و30,000، وما يحصي ذلك الا الله. ثم قرأ: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره، الكثير من الله لا يحصى. وقوله تعالى: والله يقبض ويبسط، أي أنفق ولا تبال، فالله هو الرازق، يضيق على من يشاء من عباده في الرزق ويوسعه على آخرين، له الحكمة البالغة في ذلك وإليه ترجعون، أي يوم القيامة. قوله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: هذا النبي هو يوشع بن نون. قال ابن جرير: يعني ابن أفراثيم بن يوسف بن يعقوب. هذا القول بعيد، لأن هذا كان بعد موسى بدهر طويل، وكان ذلك في زمن داود عليه السلام كما هو مصرح به في القصة، وقد كان بين داود وموسى ما ينيف عن 1,000 سنة والله أعلم. وقال سدي هو شمعون، وقال مجاهد هو شمويل عليه السلام، وكذا قال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه وهو شمويل بن بالي بن بالي ابن علقمة بن يرحام ابن إليهو ابن تهوى بن صوف ابن علقمة بن ماحث ابن عمر صاء ابن عزرياء ابن صفنية ابن علقمة بن أبي ياسر ابن أبي ياسف بن قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام. وقال وهب بن منبه وغيره: كان بنو إسرائيل بعد موسى عليه السلام على طريق الاستقامة مدة الزمان، ثم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنام، ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويقيمهم على منهج التوراة، إلى أن فعلوا ما فعلوا فسلط الله عليهم أعداءهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا خلقا كثيرا وأخذوا منهم بلادا كثيرة، ولم يكن أحد يقاتلهم إلا غلبوه، وذلك أنهم كان عندهم التوراة والتابوت الذي كان في قديم الزمان، وكان ذلك موروثا لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم عليه السلام، فلم يزل بهم تماديهم على الضلال حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب وأخذ التوراة من أيديهم، ولم يبق من يحفظها فيهم إلا القليل، وانقطعت النبوة من أسباطهم، ولم يبق من سبط لاوي الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها وقد قتل فأخذوها فحبسوها في بيت واحتفظوا بها لعل الله يرزقها غلاما يكون نبيا لهم، ولم تزل تلك المرأة تدعو الله عز وجل أن يرزقها غلاما، فسمع الله لها ووهبها غلاما فسمته شمويل، أي سمع الله، ومنهم من يقول شمعون وهو بمعناه، فشب ذلك الغلام ونشأ فيه ما أنبته الله نباتا حسنا، فلما بلغ سن الأنبياء يوحى الله إليه وأمره بالدعوة إليه وتوحيده، فدعا بني إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم، وكان الملك أيضا قد باد فيهم، فقال لهم النبي: وهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا ألا تفوا بما التزمتم من القتال معه؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أي وقد أخي وقد أخذ وقد أخذ وقد أخذ وقد أخذت منا، أحسن الله إليكم، وقد أخذت منا البلاد والسبيت الأولاد. الله تعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، أي ما وفوا بما وعدوا، بل نكل عن الجهاد وأكثرهم والله عليم بهم.
بل نكل عن الجهاد أكثرهم.
أحسن الله عليك. أي ما وفوا بما وعدوا بل نكل عن الجهاد أكثرهم والله عليم بهم. قوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. أي لما طلبوا من نبيهم من يعين لهم ملكا منهم فعين لهم طالوت، وكان رجلا من أجنادهم ولم يكن من بيت الملك فيهم، لأن الملك فيهم كان من سبط يهوذا ولم يكن هذا من ذلك السبط، فلهذا قالوا أن يكون له الملك علينا، أي كيف يكون ملكا علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، أي ثم هو مع هذا فقير لا مال له يقوم بالملك. وقد ذكر بعضهم أنه كان سقاء وقيل دباغا، وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت، وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف. ثم قد أجابهم النبي قائلا: إن الله اصطفاه عليكم، أي اختاره لكم من بينكم، والله أعلم به منكم. يقول: لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي، بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك. وزاده بسطة في العلم والجسم، أي وهو مع هذا أعلم منكم وأنبل وأشكل منكم وأشد قوة وصبرا في الحرب ومعرفة بها، أي أتم علما وقامة منكم. ومن ها هنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه. ثم قال: والله يؤتي ملكه من يشاء، أي هو الحاكم الذي ما شاء فعل ولا يسأل عما يفعل، وهم يسألون لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه. ولهذا قال: والله واسع عليم، أي هو واسع الفضل، يختص برحمته من يشاء، عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه. قوله تعالى: قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يقول نبيهم لهم: إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم، فيه سكينة من ربكم، قيل معناه فيه وقار وجلالة. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: فيه سكينة أي وقار. وقال الربيع رحمة، وكذا روي عن العوفي عن ابن عباس. وقال ابن جريج: سألت عطانا عن قوله فيه سكينة من ربكم، قال: ما يعرفون من آيات الله فيسكنون إليه. وقيل: السكينة قصب من ذهب كانت تغسل فيه قلوب الأنبياء، أعطاها الله موسى عليه السلام فوضع فيها الألواح. ورواه السدي عن أبي مالك عن ابن عباس. وقال سفيان الثوري عن سلمة بن كهين عن أبي الأحوص عن علي قال: السكينة لها وجه كوجه الإنسان، ثم هي روح هفافة. وقال ابن جرير: حدثني ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وحماد بن سلمة وأبو الأحوص كلهم عن سماك عن خالد بن عرعرة عن علي قال: السكينة ريح خجوج ولها رأسان. وقال مجاهد: لها جناحان وذنب. وقال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه: السكينة رأس هرة ميتة إذا صرخت في التابوت يصرى في هر هر، أيقنوا بالنصر وجاءه الفتح. وقال عبد الرزاق: أخبرنا بكر بن عبد الله أنه سمع وهب بن منبه يقول: السكينة روح من الله تتكلم إذا اختلفوا في شيء تكلم فأخبرهم ببيان ما يريدون. وقوله تعالى: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. قال ابن جرير: أخبرنا ابن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد عن داود بن أبي عن ابن عباس في هذه الآية: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قال: عصاه ورضاد الألواح. وكذا قال قتادة والسدي والربيع بن أنس الكلمة وزاد والتوراة. قال أبو صالح: بقية يعني عصا موسى وعصا هارون ولوحين من التوراة والمن. وقال عطية بن سعد: عصا موسى وعصا هارون وثياب موسى وثياب هارون ورضاد الألواح. وقال عبد الرزاق: سألت الثوري عن قوله وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فقال: منهم من يقول قفيز من من ورضاد الألواح، ومنهم من يقول العصا والنعلان. وقوله تعالى تحمله الملائكة، قال ابن جريج قال ابن عباس جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون. وقال السدي أصبح التابوت في دار طالوت فآمنوا بنبوته الشمعون وأطاعوا طالوت. وقال عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أشياخه جاءت به الملائكة تسوقه على عجلة على بقرة وقيل على بقرتين. وذكر غيره أن التابوت كان بأبي حاء، وكان المشركون لما أخذوه وضعه في بيت آلهتهم تحت صنمهم الكبير، فأصبح التابوت على رأس الصنم فأنزلوه فوضعوه تحته فأصبح كذلك، فسمروه تحته فأصبح الصنم مكسور القوائم ملقا بعيدا. فعلموا أن هذا أمر من الله لا قبل لهم به، فأخرجوا التابوت من بلدهم فوضعوه في بعض القرى، فأصاب أهلها داء في رقابهم فأمرتهم جارية من سبي بني إسرائيل أن يردوه إلى بني إسرائيل حتى يخلص من هذا الداء، فحملوه على بقرة فصارت به لا يقربه أحد إلا مات، حتى اقتربت من بلد بني إسرائيل فكسرت النيرين ورجعت وجاء بني إسرائيل فأخذوه، فقيل إنه تسلمه داود عليه السلام، وأنه لما قام إليهما حجل من فرحه بذلك، وقيل شابان منهم فالله أعلم. وقيل كان التابوت بقرية من فلسطين يقالها أزدرين. وقوله تعالى إن في ذلك لآية لكم، أي على صدقي فيما جئتكم به من النبوة وفيما أمرتكم به من طاعة طالوت إن كنتم مؤمنين، أي بالله واليوم الآخر. قوله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يقول تعالى مخبرا عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خرج في جنودها من أطاعه من ملأ بني إسرائيل، وكان جيشه يومئذ فيما ذكره السدي 80,000، فالله أعلم أنه قال إن الله مبتليكم بنهر. قال ابن عباس وغيره وهو نهر بين الأردن وفلسطين، يعني نهر الشريعة المشهور، فمن شرب منه فليس مني، أي فلا يصحبني اليوم في هذا الوجه، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، أي فلا بأس عليه. قال الله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال ابن جريج قال ابن عباس من اغترف منه بيده روي، ومن شرب منه لم يروى. وكذا رواه السدي عن أبي مالك عن ابن عباس، وكذا قال قتادة وابن شوذب. وقال السدي كان الجيش 80,000 فشرب 76,000 وتبقى معه 4,000. كذا قال. وقد روى ابن جرير من طريق إسرائيل وسفيان الثوري ومسعار بن كدام عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب قال كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يوم بدر 313 على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر، وما جازه معه إلا مؤمن. ورواه البخاري عن عبد الله بن رجاء عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن البراء قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن 13,300. ثم رواه من حديث سفيان الثوري وزهير عن أبي إسحاق عن البراء بنحوه، ولهذا قال تعالى فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أي استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرتهم، فشجعهم علماؤهم وهم العالمون بأن وعد الله حق، فإن النصر من عند الله ليس عن كثرة عدد ولا عدد، ولهذا قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قوله تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، أي لما واجه حزب الإيمان وهم قليل من أصحاب طالوت لعدوهم أصحاب جالوت وهم عدد كثير، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، أي أنزل علينا صبرا من عندك، وثبت أقدامنا، أي في لقاء الأعداء، وجنبنا الفرار والعجز، وانصرنا على القوم الكافرين. قال الله تعالى: فهزموهم بإذن الله، أي غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم. وقاتل داود جالوت، ذكروا في الإسرائيليات أنه قتله بمقلاع كان في يده رماه به فأصابه فقتله. وكان طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويشاطره نعمته ويشركه في أمره، فوفى له. ثم آل الملك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة. ولهذا قال تعالى: وآتاه الله الملك الذي كان بيد طالوت، والحكمة أي النبوة بعد شمويل، وعلمه مما يشاء، أي مما يشاء الله من العلم الذي اختصه به صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي لولاه يدفع عن قوم بآخرين كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود لهلكوا، كما قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، الآية. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني أبو حميد الحمصي، قال حمصي أحمد بن المغيرة، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا حفص بن سليمان عن محمد بن سوقة عن وبرة بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يدفع بالمسلم الصالح عن 100 أهل بيت من جيرانه البلاء. ثم قرأ ابن عمر: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وهذا إسناد ضعيف، فإن يحيى بن سعيد هذا هو أبو زكريا العطار الحمصي وهو ضعيف جدا. ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو حميد الحمصي، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرات حوله، ولا يزالون في حفظ الله عز وجل ما دام فيهم. وهذا أيضا غريب ضعيف لما تقدم أيضا. وقال أبو بكر بن مردوي: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا علي بن إسماعيل بن حماد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد قال أخبرنا زيد بن حباب قال حدثني حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رفع الحديث قال: لا يزال فيكم سبعة بهم تنصرون وبهم تمطرون وبهم ترزقون حتى يأتي أمر الله. وقال ابن مردوي أيضا: وحدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن الجليل بن يزيد قال حدثنا أبو معاذ النهار بن عثمان الليفي قال أخبرنا زيد بن حباب قال أخبرني عمر البزار عن عنبسة الخواص عن قتادة عن أبي قال عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأبدال في أمتي 30، بهم تقوم الأرض وبهم تمطرون وبهم تنصرون. قال قتادة: إني لأرجو أن يكون الحسن منهم. وقولهم تعالى: ولكن الله ذو فضل على العالمين، أي من عليهم رحمة بهم يدفع عنهم ببعضهم بعضا، وله الحكم والحكمة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله. ثم قال تعالى:
ولكن الله ذو فضل من عليهم ورحمة بهم.
نعم. نعم. الله عليك. أي من عليهم ورحمة بهم يدفع عنهم ببعضهم بعضا، وله الحكم والحكمة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله. ثم قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، أي هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق، أي بالواقع الذي كان عليه الأمر المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل، وإنك يا محمد لمن المرسلين. وهذا توكيد وتوطئة للقسم.
جزاكم الله خيرا، نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.